السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنكم بإذن الله عز وجل تفسير سورة النازعات. كنا توقفنا في المرة السابقة عند نهاية قصة فرعون، هذا الطاغية اللي كان فيه مرض من أصعب الأمراض، وهو مرض طغيان النفس، والنفس التي لا تروض. كده كده النفس لازم تكبر، إما تكبر تتزكى تكبر نمو مهذب، او تكبر تضغى. يعني كده كده الكون كله بيتسع، الكون كله بينمو، الكون كله بيربو فيحتاج الى رب. فالكون كله بيتسع، يعني السباب انها بعيد وعيد لموسعون. النفس كذلك بذرة النفس بتبدأ تكبر، فالهمها فجورها وتقواها. فاما ان تطغى واما ان تتزكى. احنا قلنا المرة اللي فاتت التزكي ان النفس تنمو ولكن مع طهارة، قالوا حتى الزكاة الزيادة في الشيء لكن مع جودة في النوع، انك انت بتتخلص من الافات. هذا المرض المستعصي، مرض الطغيان النفس اللي بيمنع من الخشوع وبيمنع من الخشية، كان عند فرعون. كانت هذه النهاية التي والعياذ بالله ازداد فيها الطغيان الى اعلى حد، فربنا جاب لهم نموذج لاعلى طغيان انه وصل لمرحلة والعياذ بالله انا ربكم الاعلى، فاخذه الله على طول فاء التعقيب، فاخذه الله نكال الآخرة والأولى. نكال الآخرة والأولى أي عقاب في الآخرة وفي الدنيا، وبدأ بعقاب الآخرة لأنه شد. ده كان اختيار الإمام ابن كثير، والإمام الطبري اختار نكال الآخرة والأولى. إن فرعون لما قال ما علمت لكم من إله غيري، دي كانت الكلمة الأولى، والكلمة الثانية اللي هي الآخرة أنا ربكم الأعلى، فربنا عاقبه على الكلمة ديت والكلمة اللي فاتت. كأن أحيانا الإنسان يعمل معصية ضخمة فربنا ما يعاقبوش، فيثني على هذه المعصية الضخمة بمعصية أكبر، فيعاقبه الله بالمعاصي جميعا. لما بيتاخد بقى بيتاخد على كله، بيحاسب على النقير والقطمير. ذلك قالوا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة، بدأوا بالصغيرة، صغيرة ولا كبيرة، لأنه لما عاد يزود الصغيرة وصل للكبيرة، فربنا عاقبه على الصغيرة وعلى الكبيرة. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. النكال إنما تنكل بواحد، النكل ده أصلا الحاجة اللي زي الكلبشات بس بدل ما في الإيد في الرجل بتتربط، بحيث ان هي تمنع الانسان من الحركه. فقالوا انك تنكل واحد او العقوبه تبقى نكال، يعني ايه؟ يعني اللي يشوفه ما يقربش، اللي يشوف اللي مربوط ده يقول لك هو ده عمل ايه عشان ما اعملش زيه. فلما تنكل بحد يعني ايه؟ يعني تمنع غيره من ان يفعل فعلته. فعقاب فرعون لذلك الله عز وجل ابقى جثته وجعله ايه للعالمين عشان ما حدش يعمل اللي هو عمله. فاخذه الله نكال الاخره والاولى. ان في ذلك اي في هذه القصه لا عبرة لمن يخشى. تاني الكلام عن الخشية، وأهديك إلى ربك فتخشى، إن في ذلك العبرة لمن يخشى. وهيجي آية إنما أنت منذر من يخشى. طيب عبرة يعني إيه في اللغة؟ العبرة الاعتبار للتعاظ. أصل كلمة عبرة يعني انتقل من مكان لمكان. العبور هو انتقال مثلا من الشاطئ ده للمكان ده، ده العبور. لذلك يقول لك تعبير الرؤية. يعني إيه تعبير الرؤية؟ إن الرؤية كانت خيال، لما واحد يعرف يأولها يقول يفسرها، يعني نقلها عبر بها من الخيال إلى الحقيقة. والعبرة العين سميت لأن الدموع انتقلت. فإن في ذلك العبرة يعني إيه الاعتبار بقى والاتعاظ؟ إنك تنتقل من مرحلة كنت فيها لمرحلة تانية، يبقى أنت كده اعتبرت، يبقى أنت كده عبرت. يعني قريش لو سابوا الطغيان وعبروا إلى الخشوع يبقى كده أنقذوا نفسهم. فربنا بيقول له ان في ذلك لعبره، هذه القصه كفيله وكافيه ان تنتقل بكم من مكان نزول العذاب، وان انتوا تعاقبوا زي ما فرعون عاقب، انك ان يتعبر بيكوا الى بر الامان، الى شاطئ الامان. وده الاعتبار. لما نقول واحد كان جاله عبره في واحد، يعني ايه اعتبر بيه؟ يعني انتقل من مكان المعصيه الى مكان الطاعه، ساب انه بعد ما كان عاصي اصبح بقى ملتزم بطاعه الله عز وجل. ده نقول عليه اعتبر، لانه عبر من حاجة لحاجة. إن في ذلك لعبرة، لكن مش لأي حد، للي خايف من ربنا، لمن يخشى. وزي ما قلنا هيجي في الآخر إنما أنت منذر، مش أي حد هيستفيد، من يخشاها هو بس اللي هيستفيد. بعد كده ربنا بيقول أأنتم، شوف صيغة أأنتم استفهام. أأنتم دي زي لما قال أنا ربكم الأعلى، لما قال أنا فربنا بيقول له أأنت. لما قال أنا ربكم ربنا بيقول له أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. يعني يا قريش لو ما كنتوش شفتوا فرعون وهو بيغرق، طب ما شفتوش السماء مبنية؟
يا قريش طلب انتوا ما شفتوش فرعون وهو بيغرق وبيتاخد في العذاب؟ ما شفتوش الارض ما ازاي مبسوطة؟ ما شفتوش الليل؟ ما شفتوش النهار وهو بيطلع؟ ما شفتوش الليل واغطش ليله واخرج ضحاه؟ ما شفتوش الجبال ارساه؟ ما شفتوش قدرة ربنا؟ انت اللي بتقول انا ربكم، اانت اشد ام الجبال؟ يبقى الجبال تدعي الربوبية، انت اشد ام السماء؟ يبقى السماء تدعي الربوبية، انت اشد ام الارض؟ يبقى الارض تدعي الربوبية. قالت اتينا طائعين، كان السماء والارض قالت اتينا طائعين. انت تقول انا ربكم، اانت يلي بتقول انا، اانتم اشد خلقا ام السماء بناها؟ هنجد ان الايات هنا دايما كل سياق ايات حتى لو في نوع تشابه، مثلا سياق ايات الجنة في القرآن، سياق آيات النار، سياق آيات قدرة ربنا وخلق ربنا، بالرغم ان ممكن تحس ان آيات الجنة فيها شبه من بعض، لكن كل سياق بيركز على معنى معين في الجنة. كذلك في العذاب، كل سياق في العذاب يركز على معنى. كذلك في قدرة الله، هنا الكلام عن خلق الله غير السياق بتاع سورة النبأ. سياق سورة النبأ كان فيه بيان النعمة، ألم نجعل الأرض مهادة، أنا عملت لكم الأرض مهدتها لكم، وخلت لكم الجبال زي الوتد بتاع الخيمة والجبال أوتادة. وكان فيه أيضا مشهد القدرة، وبعدين مشهد التفضل والمن، وخلقناكم أزواج وجعلنا نومكم خيلتك تنام تستريح، وجعلنا نومكم سباتة، وطفت لك النور بالليل عشان تعرف تنام، وجعلنا الليل لباسة، ونورت لك الدنيا بالنهار عشان تعرف تشتغل، وجعلنا النهار معاشة، وبنينا فوقكم سبعا شدادة، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا نخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. لكن هنا المشهد مشهد الهيمنة، زي مشهد نزع الروح كده، مشهد الهيمنة. ربنا بيقول السماء بناها، ربنا يقول لها تبنى تبنى، ويرفعها ما تقعش، رفع سمكها فسواها، وأغطش لها يخلي الليل يطلع، أغطش لها، كلمة أغطش أغطش لها يعني الليل الذي لا رؤية فيه، وأخرج ضحاها، الضحى الحاجة اللي تنور كل حاجة، خلى في السماء هذه المتضادات الله. وكلمة أغطش وأخرج، أغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض دحاها، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها. الأرض دي التراب والطين، إزاي ربنا طلع منها مية ومرعى؟ إزاي جعل فيها، لو قلنا مرعاها اسم مكان، إزاي جعل فيها أماكن للناس ترعى برغم أنها صخور وتراب؟ هيمنة الله عز وجل. قال للسماء ترتفع ترتفع، قال لها تستوي تستوي، قال لها ما تقعش ما تقعش، قال الأرض تمتد تمتد، قال الجبال تبقى تقف تقف أوتاد، قال الليل يطلع يطلع، قال له ينزل ينزل، قال للنهار يخرج. قدرة الله والهيمنة المطلقة، زي ما ربنا بيقول الروح تخرج فتخرج. فمش بس الهيمنة والقدرة المطلقة على نفوس البشر، لا ده على كل شيء في الحياة. أأنتم أشد خلقا؟ فتجد حتى أن ألفاظ الآيات فيها قوة. أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك الأرض العجيبة القوية الصخرية دي دحاها. وطبعا الكلام في دحاها، بعض اللي يتكلموا في الإعجاز العلمي قال إن دحاها لما معنى جعلها كروية، واختلفوا هل الأتحية هل دي بيضة النعامة ولا الحفرة اللي بتعملها، أيا كان. وقالوا إن الحسن والحسين كانوا بيلعبوا لعبة كده، بيجيبوا صخرة ويحفروا حفرة ويرموا الصخرة، فالصخرة تلف لغاية واللي يوقعها في الحفرة يكسب. فقالوا هو ده مشهد، زي ما الشيخ حبناك المدني قال في تفسيره، قالوا هو ده مشهد الأرض مرمية في الهواء بتلف وشكل كروي، لأن الحجارة اللي كانوا بيستعملوها حجارة كروية يرموها. أيا كان، وبعضهم لا من المتقدمين قال لا دحاها مش معناها كده، وان كروية الارض مستفادة من ايات اخر، وذكر الشيخ سامي تيمية في اكتر من موضع الكلام ده، ونقل الشيخ عطية سالم في تتمة اضواء البيان اللي عايز يرجع يعني الموضوع ده، نقل كتير من كلام العلماء. وبعضهم قال لا دحاها معناها ما بعدها يفسرها، اخرج منها ماءها ومرعاها. الشاهد هيمنة الله عز وجل على الارض، سواء كانت بقى جبال صخرية، سواء كانت سماء هوائية، سواء كانت أيا كان، الله قادر على كل شيء، وقادر أنه يسوي كل شيء. رفع سمكها فسواها، لا شيء يستعصي على الله عز وجل، لا شيء يمتنع من الله عز وجل. الله عز وجل عزيز لا يغالب سبحانه وتعالى. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها، طلع قال لها تطلع اللي فيها، فأخرجت وأذنت لربها وحقت، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها. الله عز وجل أرسى الجبال وأرسى بها سبحانه وتعالى، أرسى الجبال، خلى الجبال ثابتة وخلاها مثبتة، والجبال أرساها. ربنا عمل كل ده ليه؟ متاعا لكم ولأنعامكم. عجيب قوي كلمة ولأنعامكم دي، كأن المعنى هذه الآيات الكونية وهذه النعم الدنيوية أنتم تستفيدون منها أنتم والأنعام، والفارق بينكم وبين الأنعام هو تحويل هذه الآيات أنها تذكركم بالله. الفارق بينكم وبين الأنعام أنكم تشكرون الله وتذكرون الله عند رؤية هذه الآيات. الفارق بينكم وبين الأنعام إن الأنعام تفعل ما تشتهي وما تريد، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. الأنعام بتأكل إزاي؟ الأنعام ما بتفكرش قبل ما بتأكل، لكن ربنا قال فلينظر الإنسان إلى طعامه، يفكر غير الأنعام بيأكل وخلاص. الأنعام آخر مستوى تفكيرها إن يتحط لها الأكل، زي ما نقول في سورة عبسة هي لا تبصر إلا هذه اليد اللي وضعت لها الأكل، لكن ما تعرفش الأكل ده جه إزاي ودورة حياة المطر وإزاي نزل والبذرة طلعت، ما تفكرش. المفروض الإنسان ما يبقاش كده. ففي فارق لازم يفرقكم عن الأنعام، وإلا هتبقوا متساويين. متاعا لكم، ونكلم في الكلام ده في سورة عبسة إن شاء الله، متاعا لكم ولأنعامكم. فجأة المشهد توقف بتاع النعم ورجعنا تاني للدار الاخره. فاذا جاءت الطامه، شوف حتى المد، يعني ده بيسموه حتى في الاعجاز الصوتي ان اللفظه لها معنى. فاذا هندي فجائيه، فجاه هم قاعدين بيتمتعوا في الدنيا ونسين ان الايات دي تدل على قدره الله المطلقه سبحانه وتعالى. جت نسبه الطامه ان هي جت، جاءت الطامة الكبرى. يعني ايه الطامة؟ الطامة قالوا اللي بتطم وتغطي كل شيء، طامة الماء يعني غطى كل شيء، قريب من كلمة طغى الماء كده. فالطامة يعني هيجي مصيبة تغطي على كل شيء في الدنيا. يعني احيانا والعياذ بالله مثلا واحد ربنا عافينا مثلا عربته تخبط وابنه يتعب ومش عارف خمس ست مصايب يحصله، وفجأة يجي له خبر وفاة مثلا حد عزيز جدا او خبر، فيقول لك بس دي مصيبة نستني كل حاجة، دي الطامة أي التي غطت على كل شيء، الكبرى كمان زيادة أي لا شيء بعدها. خدوا بالكم يا جماعة من أسماء القيامة مهمة جدا. يعني اسم التغابن له حكمة يجي في سورة التغابن، ودراسة سورة التغابن يوضح ليه الاسم ده جه هنا. الصاخة زي ما تيجي في سورة عبسة بتهتم بالأذن، تصخ الأذان تمنع، جت مع واحد في أول الصورة مش عايز يسمع. الغاشية جت مع قول الله عز وجل، سورة الغاشية جت على البصر، فالغاشية ربنا بيقول لهم طالما جت على البصر بيقول لهم إيه؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء، طالما في حاجة بتغش عنيك طب ما تفتحها وبص. هنا الطامة جت على العقل، يبقى إذا كانت الصاخة خاصة بالأذان والغاشية خاصة بالأبصار، وبعضهم قال القارعة خاصة بالقلوب، فممكن تبقى الطامة خاصة بالعقول، حاجة هتخلي يذهل عن كل شيء لا يفكر في شيء. قلنا الآية المرة اللي فاتت، قلنا الآية الكبرى الآية التي لا يستطيع أن يتماسك أمامها، فإما أن يؤمن وإما أن يجحد، وبما أنه هو مخير هو حر. الطامة الكبرى أيضا التي لا يتماسك أمامها، لكن هينهار خلاص، لأن هنا ما عادش مخير، الكافر هنا هينهار والعياذ بالله. فالطامة أي المصيبة الكبرى التي تغطي على العقول ولا يفكر في شيء، ينسى كل حاجة. يبقى الطامة خاصة بالعقول، والصاخة بالأذان، والغاشية بالأبصار، والقارعة بالقلوب. طيب الطامة بالعقول تخليه مصيبة ينسى كل حاجة، لكن العجيب اسمها الطامة الكبرى الآية اللي بعدها على طول يتذكر. لا، هو هيفتكر ولا هينسى كل حاجة؟ هو هينسى كل حاجة إلا حاجة واحدة بس، ما عادش هيفكر غير في حاجة واحدة في حياته. لا عاد هيفكر في عياله ولا في أبوه ولا في أمه، بل لو شافهم يجري منهم، ولا في فلوسه ولا في عربياته ولا في اللي تعب عشانه، ولا في حاجة قعد وظيفة قعد عشانها 20 سنة هيسيبها، وشهادة قعد عشانها 30 سنة هيقطعها، وهيجري يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه. طامة عظيمة هتخليه يفتكر حاجة واحدة، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. كأن الطامة دي هتخليه ينسى كل حاجة إلا حاجة واحدة، الذنوب الطاعات ما سعى اللي عمله، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل الناس يغدو، كل الناس لازم هتتحرك، كل الناس لازم هتعمل حاجة، زي ما بيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام. أصدق الأسماء يعني ممكن واحد يبقى اسمه كريم بس هو حقيقة ما يبقاش كريم، فالاسم هنا مش منطبق عليه. لكن لو واحد اسمه حارث او همام ده منطبق، لان كده كده الناس بتحرث اي بتفعل، وهمام يعني عندها هم، كده كده الناس هتبذل، كده كده الناس هتسعى، اما ان تسعى في الخير واما ان تسعى في الشر. ومن اللطائف كلمة يوم يتذكر الانسان وما سعى مع كلمة ثم ادبر يسعى. هيجي اليوم اللي الفراعنة هيتذكروا في سعيهم لهدم الدين، هيجي في اليوم اللي المتكبرين هيتذكروا في سعيهم لهدم دين الله عجل، هيجي في اللي كل السحرة على مدار الزمان اللي حاولوا يسحروا أعين الناس ويصرفوهم عن الدين هتذكروا هذا السعي. يعني أهل الباطل بيتعبوا هيفتكروا التعب ده، إن هم تعبوه في الباطل والعياذ بالله، وأهل الإيمان تعبوا هيفتكروا السعي ده. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يبقى إذن يوم يتذكر ده اللي هو إيه؟ اللي هو يوم الطامة، اللي الطبيعي إنه ما يفتكرش حاجة، اللي ربنا قال تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وكلمة مرضعة غير مرضع، مرضع يعني في فترة الرضاعة، يعني السنتين بتوع الرضاعة دي مرضع، مرضعة يعني لحظة الرضاعة. أضيف التاء التأنيث ديت لأن الاسم المؤنث لو هو لا يصلح إلا للإناث ما يحتاجش تاء تأنيث، ما يبقى اسمها مرضع، يعني ما فيش راجل بيرضع فاسمها مرضع، فمرضع يعني فترة الرضاعة، مرضعة يعني لحظة الرضاعة، يعني بتبقى بترضعه وبتحط عينيها في عينيه، ودي من أجمل لحظاتها عند الأم، وبترضع طفل مش ترميه، تذهل، هي دي الطامة، تذهل يعني ولا كأنه كان موجود ولا كأنها كانت بترضع، مش بس تنسى، تذهل، هي دي الطامة. في اللحظة دي اللي ترى الناس سكارة هو يفضل فاكر حاجة واحدة بس قاعدة شغلاه، هي ايه؟ الذنوب، الذنوب اللي كان نسيها، الحاجات اللي ما كانش عايز يفتكرها، لما كان يجي حد يكلمه عنها مش عايز يسمعها. يوم يتذكر الإنسان وما سعى. حتى بعضهم قال من اللطائف ان الإنسان اصلا جاية من كلمة نسي على احد الاقوال، او من الأنس ان الإنسان يستأنس به سواء الالف زائدة او اصلية ايا كان، فقالوا يتذكر الإنسان يعني من طبيعته انه بينسى، لكن هنا هيفتكر بقى. يوم يتذكر الإنسان وما سعى. وفي برضو من اللطائف في الآية قالوا ايه الفرق بين يذكر ويتذكر، ليه ما قالش يوم يذكر الانسان وما سعى، قال يوم يتذكر. بعضهم قال، بعض العلماء قال يذكر زي ما هتيجي في عبسة لعله يذكر او يخشى، يذكر اي التذكر الاجمالي، لكن يتذكر التذكر التفصيلي، لما كلمة تفكت وتفصصت بقى فيه تفصيل. فيوم يتذكر الانسان وما سعى مش هيفتكر انه كان وحش، ولا هيفتكر انه كان مثلا العياذ بالله واحد كان كافر هيفتكر انه كان، لا لا، ده هيتذكر تفاصيل المعاصي، هيتذكر لحظات ما عرض عليه القرآن ورفض، هيتذكر لحظات الهم بالمعصية. يوم يتذكر تذكر تفصيل اللحظات المعصية، مشهد يعني يخلي الانسان يفزع لما يجي يوم القيامة وشاف الكون كله بيتغير وقاعد ذهنه شغال وما بيفكرش في حاجة غير كده، أبوي يعدي من قدامه، أمه تصرخ، أخته تنادي عليه، زوجته، أولاده بيصوت، هو ما بيفكرش غير في ذنوبه والعياذ بالله. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم، تظهر غصب عنهم، تطلع لهم بقى برزت الجحيم لمن يرى، وكأن الجهد الإعلامي الساحر اللي كانوا بيحاولوا يخبوا على الناس الدار الآخرة، يحاولوا يغطوا على الناس الكلام عن النار، هتظهر لكم غصب عن كل وقت، كل المجهود اللي انتوا بذلتوه عشان تبعدوا الناس ما تتكلمش عن النار او الناس ما تسمعش عن النار هتظهر غصب عن كل وقت. وبرزت الجحيم لمن يرى والناس تنقسم قسمين، فأما من طغى، اذهب الى فرعون انه طغى في اول السورة، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى إذن في فريقين وكل فريق طريق. يعني إيه طريق؟ يعني دي اختيارات، يعني كلمة آثر الحياة الدنيا مش لقى نفسه عاصي، ده هو اختار الدنيا وقاوم نفسه وجات له طاعات محببة ورفضها، وسمع آيات كبرى ومرضاش عقله يخضع لها، وسمع آيات القرآن ومرضاش يتأثر بيها. فأما من طغى، وقلنا التركيز في الصورة على النفس التي تنزع في أول الصورة والتي رفضت أن تتزكى في منتصف الصورة، ودي بقى أخطر مرض في النفس، مرض الطغيان. فربنا بيقول إن الطغيان ده يخلي الإنسان وآثر الحياة الدنيا، إما أنه طغى فعشان طغى اختار الحياة الدنيا، او انه اختار الحياة الدنيا فعشان كده طغى. يعني اما طغى دي النتيجة بعد ما اختار الحياة الدنيا واثر الحياة الدنيا هو السبب، او طغى ده السبب نفسه بقت طاغية مش عايز يقبل من حد فبالتالي اختار الحياة الدنيا، والاثنين هيوصلوا على بعض. فاما من طغى واثر الحياة الدنيا، اثر اعلى من كلمة اختار شوية. ليه بقى؟ خد بالك من كلمة كمان الدنيا، الدنيا يعني الواطية، يعني اختار المكان الاسفل، اختار الحياة السفلى، يعني كلمة الحياة الدنيا اي الحياة السفلى، اختار ان يكون في الاسفل. اثر الاثر يقول لك ده اثر فلان، يعني بقية مشي مشي فسب، او سب اثر يعني سب حاجة بقية. فكلمة اثر يعني يستبقي لنفسه شيء، فكلمة يؤثرون على انفسهم يعني يختار بقاء اخوانه على بقاء نفسه، ولو كان بهم خصاصة، يعني لو هيموت يختار بقاء اخواني على بقاء نفسه. فكلمة اثر فيها معنى البقاء. فقالوا اثر الحياة الدنيا ظن انها ستبقى فاختارها. يبقى اثر الحياة الدنيا اختيار ما يتبقى، عارف ان الحاجة دي هتبقى فاختارها. كلا بل تحبون العاجلة، في واحد اختار الحاجة الاسرع، فربنا بيقول لهم كلا هنا واثر الحياة الدنيا يعني ظن انها ستبقى، زي سورة الهمزة ويل لكل همزة همزة الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده، يظن ان المال سيجعله خالدا، يظن ان هذا المال سيجعله مخلد في الدنيا. فهنا اثر الحياة الدنيا اختار الحياة السفلى، هو بنفسه اللي اختار، هو بنفسه اللي قرر انا همشي في الطريق ده، هو اعتقد او اوهم نفسه ان الدنيا دي هتبقى. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، ومش بس كده واطمئنوا، بيقولك انا مطمئن الدنيا دي مش هتروح، انا معايا كل الاسباب، لو الاهلاك بريح انا هعيش في اماكن تمنع عني الريح، لو الاهلاك بالزلازل انا هجيب قياس جهاز للزلازل وهعمل احتياطات. هو يظن وظنوا انه مانعتهم حصونهم من الله، اثر الحياة الدنيا. يبقى كان عنده اختيارات كل ما يتعارض، فكلمة اثر بمعنى ان كان بيحصل اختيارات قدامه، كان بيحصل تعارضات، يختار الطريق ده ولا الطريق ده، يسمع كلام ده ولا يسمع كلام ده، فاختار الحياة الدنيا، اختار الحياة الدنيا. التاني كان بيحصل اختيارات، طب هنشوف كان بيعمل ايه الآية التانية او الاول واثر الحياة الدنيا. طب ده نتيجته ايه؟ فان الجحيم هي المأوى. المأوى في اللغة المكان اللي تلجأ اليه وانت بتهرب، المأوى في اللغة المكان اللي بعد ما كنت فزع تطمئن فيه، المكان في اللغة المكان اللي انت كنت تعبان فتروح تستريح فيه. يقولك آوى إلى فراش، كان بيجري فآوى إلى كذا، فآواه من مبيت إلى غار. فتخيل لما يبقى المكان اللي لما يبقوا في فزع المفروض يروحوا يطمئنوا بيه، أو يبقوا تعبانين يروحوا يستريحوا فيه، أو يبقى يعني خلاص محتاج أي مكان يستريح فيه، يبقى هو الجحيم والعياذ بالله. وهو اللي اختار ده، زي ما ساب نفسه مرفهة ومنعش نفسه مروضهاش، إن الجحيم فإن الجحيم مأوى. طب التاني، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن هوى. ده مربط الصورة، ده المعنى اللي مهم جدا في الصورة، نهى النفس عن الهوى. هقول من المعاني اللي بتركز عليها الصورة النفس وطغيانها. لذلك نهى النفس عن الهوى، النفس فيها هوى، ربنا ما قالش استأصل الهوى من النفس. لذلك لما جم بعض الصحابة يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم انه يقطع شهوته تماما، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم، لان انت لازم يفضل جواك الشهوة، لكن دورك ما هو ان هو يعني الاختصاء لما طلبوا منه ده، انت كده بتمنع، ما هو التكليف ان يفضل جواك الشهوة وانت تقول لها لا. فكلمة نهى النفس عن الهوى يعني النفس كل شوية تقول لك عايزة حاجة تقول لها لا، يعني اللي مش هيعرف يقول لنفسه لا هيخش النار. هي كلمة نهى النفس يعني بيقول لنفسه نهى يعني ينهاه، فنهى النفس، النفس عايزة حاجة والنفس هتفضل عايزة حاجة، هتفضل بتهوى حاجات من الحرام، وانت دورك مش ده مش هينزع منها، ده مركب فيها، الجزء الطيني بتاعها مركب في كده، دورك انك تقول لها لا ونهى النفس عن الهوى. كتر ما تقول لنفسك، خد بالك معايا من نقطة دي، نفسك هتطلب منك تقول لها لا، فتبدأ تروض وتتهذب وتزكى، فتطلب حرام تقول لها لا، تطلب توسع في المباحات تقول لها لا، لا تنهى نفسك، تنهى نفسك، نفسك تبقى مروضة مطيعة، تيجي لما تموت الملائكة تقول لها خروجي فتخرج النشطات. ليه؟ لأن انت نهيت نفسك كتير فنفسك بقت مروضة، تيجي لما تموت تخرج بسهولة. النفس التانية اللي آثر الحياة الدنيا كل ما نفسه تقول له حاجة يقول لها حاضر، يجي يقول له نفسه لا نفسه تستأسد عليه فيقول لها حاضر، فبقت نفسه مدللة متدلعة. فنفسه لما تيجي تموت الملائكة تقول لها اخرج تقول لا، عمره ما حد قال لنفسه لا، عمره ما حد قال لنفسه، عمره ما قال لنفسه لا، نفسه بيعمل اللي هو عايزه بيختار الدنيا، فنفسه تتفرق في الجسد، نفسه مش مروضة، فتضرب الجسد يضرب على وجوههم وعلى أدبارهم، يفضل يضرب لغاية لما يطلع نفسه تخرج وتنزع منه النفس. يبقى إذن علاقة النازعات والناشطات بكلمة طغى وتزكى ونهى النفس عن الهوى، النفس التي تروض تخرج بسهولة في الموت، والنفس التي لم تروض تنزع ويغرق في نزعها لأنها لم تروض. لذلك لما سيدنا موسى راح قال له، قال له أنا جايب لك علاج لنفسك، أنا جاي لك بعلاج لأكثر الأمراض المستعصية وهو الكبر والطغيان، هل لك إلى أن تزكى؟ أنا معايا العلاج. مرضاش ياخد العلاج. فهنا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، أن يقول لنفسه لا، النفس تبقى مروضة فتخرج كالقطرة من فيه السقاء، لأنها بقت مهذبة. على قدر ترويض النفس على قدر سهولة خروجها، وعلى قدر استئساد النفس وعدم ترويضها على قدر ما تنزع والعياذ بالله. طيب أكتر حاجة تساعدك إنك تقول لنفسك لأ، وأما من خاف مقام ربه، تذكر هذه اللحظة، لحظة الوقوف بين يدي الله، إن الواحد هيقف عريانا فردا بين يدي الله، يضع رأسه في الأرض ويقرره الله بذنوبه. هذه اللحظة التي ينكرها المشركون، هذه اللحظة التي يكرهها الحكام والمستبدون الظلمة طغى، إنه طغى. ليه؟ لأنه هو طاغية عايز الناس توقف قدامه ذليلة، فربنا بيقول له أنت لازم تتذكر اللحظة اللي هتقف فيها ذليل بين يدي الله. هو يرفض هذا، ذلك رفض إبليس السجود وقال أأسجد لمن خلقت طينا، رفض إبليس والعياذ بالله السجود. فاللحظة دي هي اللي تكسر نفس الإنسان، الوقوف بين يدي الله. وأما من خاف مقام ربه، اللي دايما اللحظة دي في ذهنه يعرف يقول لنفسه لا، يقول لنفسه احنا هنقف بين ايدين ربنا وهيسألنا، بلاش دي، دي لا، نفسه تقول له عايزة دي، دي لا. وخد بالك من كلمة الهوى، الهوى مقاييس اللغة الإمام ابن فارس قال معنى رائع، قال الهوى في معنيين، الخلو يعني الفراغ، الخلو والسقوط. يعني بيقول ان الهوى لازم يجمع من معنيين، يعني الهوى حاجة فاضية، وهوى يعني سقط، فقال الهوى بيجمع بين حاجتين، فضاء خلو وسقوط. فقال طب يعني ايه هوى النفس؟ قال هو الخلو من كل خير، مفيش خير يمنعها من حاجة فبالتالي تسقط في كل شر، الخلو من كل خير فتسقط في كل شر. كان بيتعرض عليه تزكى، كان بيتعرض عليه ان نفسه بدل ما تبقى خاوية ومليانة كلها شرور تنقى وتطهر وتنمو، رفض، فأصبح نهى النفس عن الهوى. فالهوى هو السقوط. خد بالك بقى من الكلام الجميل، ما بين آثر الحياة الدنيا هو بنفسه وطى اختار الحياة الدنيا، الدنيا يعني السفلة، وبين الهوى ان نفسه جاي طوع يقول لها لا، نهى النفس عن الهوى يعني نفسه تريد ان تهوي تسقط الى الدنيا ويقول لها لا، فبيرفع نفسه. كل ما نفسه تيجي تقع يقول لها لا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض. فالمجاهد بينزع النفس دي يقول لها اطلعي لفوق، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافه. لذلك هنا كلمة ونهى النفس عن الهوى يعني يمنع نفسه أنها تسقط في الشهوات، عكس آثر الحياة الدنيا هو اللي بيقول لنفسه تعالي ننزل إلى الشهوات والعياذ بالله، الحياة الدنيا الحياة السفلى. فكلمة الهوى والسقوط لأسفل شبه كلمة الدنيا الحياة الدنيا، لكن ده بيمنعها وده بيختار الحياة الدنيا. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى إذن عشان تأوي للجنة اللي قاعد بيقول لنفسه لا 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 تعبان، في حاجات كتير كان نفسه فيها منع نفسه منها، فيجي بقى يأوي إلى الجنة. الثاني كان بيبرطع يعني يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، فده يأوي إلى الجحيم والعياذ بالله. ولا يجمع الله عز وجل أبدا على عبد مخافتين ولا أمنين، فإن خافه العبد خاف الله عز وجل في الدنيا أمنه يوم القيامة. فكذلك العبد اللي ينهى نفسه دي وتروض، تيجي بقى الناشطات نشطة تخرج بسهولة وتسبح في السماء وتتسابق على حسب الأعمال وتقترب من الله عز وجل والفردوس الأعلى وتتنعم في الجنة. وأما من خاف مقام ربي، يبقى إذن هذه اللحظة لا تغيب عن أعيننا أبدا لقوف بين يدي الله والسؤال عن النقير والقطمير. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. طيب بعد كل البيان ده، بعد كل هذا البيان المعجز من أول النازعات وبعدين الرجفة وبعدين الرضفة وبعدين منظر الاستهزاء يقولون إن لمردود، وبعدين منظر فرعون وهو بيطغى وبعدين وهو بيهلك، وبعدين منظر السماء وأغطش الليل وأخرج ضحاها، وبعدين تاني الطامة الكبرى وبعدين الجنة وبعدين النار، لسه بصيغة المضارع يسألونك عن الساعة ويسألونك. دي ترجعنا الأول النبأ عما يتساءلون عن النبأ، لسه قاعدين مجالس التساؤلات المستهزئة بعد سورة النبأ وسورة النازعات، لسه قاعدين القعدة دية اللي مليانة سخرية واستهزاء وبتسأله. وبعدين بتسأله عن ايه؟ يسألونك عن الساعة، ها بدأ يفوق ايان مرساها، استبعاد، يا هتيجي امتى، حلني عبل ما تيجي. السؤال استهزاء، قولينا كده هي امتى. اللي يخاف يسأل اعمل ايه، يعني الطالب الشاطر ايام الامتحانات تلاقيه مشغول اكتر يذاكر ايه، خلاص موعد الامتحان. التاني كل همه قبل ما يجي الامتحان بيومين يبقى نقعد نذاكر لما ايه. ذلك الذين امنوا مشفقون منها، خايف من الساعة، فده طالما بيسأل عن امتى يبقى مش عايز يشتغل. ايانا مرساء، لو كان عايز يشتغل كان يقول له اعمل ايه، انا عايز انجو، انهى نفسي ازاي عن الهوى، اريد ان اتزكى. لكن ده لسه بيتساءل سؤال مستهزء، لسه بصيغة المضارع قاعدين الجلسات الاستهزائية يسألونك عن ساعة أيان مرساها. فربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا، إن لازم ناخد بالنا يا جماعة من القواعد القرآنية الهامة، أهل الباطل مش كل الأسئلة بتاعتهم يتجاوب عليها، لأن أحيانا من أسئلتهم وده كتير عايز يصرف الداعية عن طريقه، زي ما ربنا قال في سورة الزخرف ما ضربوه لك إلا جدلا. في أسئلة وأمثلة بيجيبوها عشان الجدال فقط. فربنا بيحذر النبي صلى الله عليه وسلم هنا انه يلتفت معاهم ويحقق لهم طموحاتهم وامانيهم وينسى اساس دعوته صلى الله عليه وسلم. فربنا بيقول فيما انت من ذكره، اي في اي شيء انت من ذكره، اي ليس عندك اي قدره ولا معرفه تستطيع بها الوصول الى موعد الساعه. بيسالوك عن شيء خارج الطاقه، خارج الطاقه البشريه وخارج كل طاقه المخلوقات. فيما انت من ذكره إلى ربك، أي وحده سبحانه وتعالى، إلى ربك منتهاه، لا يعلم موعدها إلا الله عز وجل. وبيقول له إنما بصيغة الحصر والقصر، إنما أنت منذر. أنت مش دورك أنك تقول لهم إمتى، مش دورك أنك تحقق لهم طلب الآيات الحسية اللي هم عايزينهم، ده مش دورك، عشان أسئلة أهل الباطل ما تحودش الدعاء وينشغل ويعملوا لهم حاجات ويسيبوا طريقهم الأساسي. طريق الدعاء الأساسي هو الإنذار، إنما أنت منذر من يخشاها. طبعا أنت منذر لكل الناس، لكن ربنا بيعرفه ابتداء حتى لا تأسى عليهم ولا تأسف عليهم، فلعلك بيخع نفسك، حتى لا يحدث هذا، إنك لن يستفيد منك إلا الذي يخاف، اللي خايف من جواه فطرته لسه سليمة وخايف إنه له رب وهيبعث والكلام القرآن هيسمعه ويتأثر به، ده اللي هيستفيد، غير كده مش هيستفيد. الطاغية اللي نفسه مستأسدة عليه، اللي عايز يفجر، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، اللي عايز ينطلق في الشهوات، اللي عايز الناس يبقوا أذلاء بين يديه، ده مش هيستفيد. إنما أنت منذر من يخشاهم، ضيعش وقتك معاهم، ركز في وظيفتك. لذلك لما ربنا قال له في آخر سورة النازعات إنما أنت منذر من يخشاها، عاتبه في السورة اللي بعدها، لأن قال له انت دورك الانذار، فقال له عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى. وانا اخر سوره النزعات قال له ما تنشغلش بالمستغنين، انشغل بالمقبلين، فعاتبه في الصورة اللي بعدها صلى الله عليه وسلم، إنما ونتكلم إن شاء الله المرة الجاية، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. عجيب أوي الختام بمشهد إن بعثوا وبعد البعث قالوا إيه ده، إحنا قعدنا في الدنيا دي، ده إحنا قعدنا في الدنيا يا إما من العصر للمغرب أو الصبح بتاع اليوم ده كمان، يعني دوبك إيه حاجة فاكرينها أول نهار اليوم ده. فشوف أنا عايز أشوف التضاد ما بين أيان مرساها، واحد بيستطيل الحياة الدنيا بيقول يا حلني يا عم عم القيامة تقوم، أيان يوم القيامة، لذلك على طول فإذا برق البصر سورة القيامة، هنا برضو بيقول أيان مرساها، فربنا جاب لهم مشهد استقصار الحياة الدنيا. فخدوا بالكم من المشاهد الايه المتضادة دي، ربنا بيقول له انت كنت بتستبعد حدوث هذا وبتستطيل طول الحياة بقالك انت وابائك واجدادك ولسه شايف ان احفادك واحفاد احفادك يعيشوا فمستبعد هذا، فربنا يجيب له مشهد انه خلاص بعث وانه بالفعل قام وانه بيستقصر، بيقولك ايه ده ده انا ملحقتش اعيش حاجة، مش دي اللي انت كنت بتقول ايانا مرساها، فجاب له المشهد كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. اسلوب القرآن انه بيخاطب المنكر على إيه؟ الحاجة اللي بينكرها بيكلمه على انها امر واقع وان هي هتحصل بل حصلت، وبيقول له انت هتبقى يوميها كذا، يعني مثلا واحد بيستبعد ان في امتحانات، فانت ما تحب بقى تضغط عليه مش تقول له مش تقنعه ان في امتحانات، انت بتكلمه عن نتيجة الامتحانات لما تسقط هيحصل فيك ايه، يروح يقول لك ما فيش امتحانات اصلا، انت تقول له بقى ده في انت تجاوزت موعد الامتحان وفي امتحان، وايه هو الامتحان، انت بتتكلم عن نتيجة الامتحان عن ماذا يحدث ما بعد الامتحان، ده اسلوب الضغط القرآني، الا يعلم من خلق ولا طيب الخبير، القرآن بيحيط بالنفوس، اسأل الله جل ان يستعملنا وان يجعلنا من اهل القرآن. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.